بعد. فقال المصنف رحمه الله: فصل. نواقض الوضوء ثمانية: خارج من سبيل مطلقا، وخارج من بقية البدن من بول وغائط، وكثير نجس غيرهما، وكثير نجس غيرهما، وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد، وغسل ميت، وأكل لحم إبل، والردة، وكل ما أوجب غسلا غير موت، ومس فرج آدمي متصل أو حلقة دبره بيد، ولمس ذكر أو أنثى الآخر لشهوة بلا حائل فيهما، لا لشعر وسن وطفر، ولا بها ولا من دون سبع، ولا ينتقض وضوء ملموس مطلقا، ومن شك في طهارة أو حدث بنى على يقينه، وحرم على محدث مس مصحف وصلاة وطواف وعلى جنب ونحوه ذلك، وقراءة آية قرآن، ولبث في مسجد بغير وضوء.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقهم واتبع هداهم إلى يوم الدين، أما بعد، فدرسنا اليوم في نواقض الوضوء. وعادة الفقهاء يربطون الأشياء بشروطها وأسبابها من حيث الترتيب، فلما ذكر المؤلف فروض الوضوء وما يتعلق بالوضوء من مسح على الخفين والجبيرة ونحوهما، أتى ليبين ما ينقض هذا المثبت، لأنه لا يخلو من شيء مثبت إلا وله شروط وله موانع، أو له شروط وله نواقض لهذه الشروط، ما يخلو شيء إلا ويعتريه هذان الأمران. فبالنسبة للوضوء ذكر المؤلف ما يتعلق بفروضه وسننه، وهنا أراد أن يبين هذه المزيلات أو النواقض لهذا الأمر الثابت الشرعي وهو الوضوء. فقال رحمه الله: نواقض الوضوء ثمانية، نواقض الوضوء ثمانية. والنواقض هنا جمع ناقض، والناقض هو إحلال الشيء بعد الإبرام، النقض هو إحلال الشيء بعد الإبرام، يعني إذا أبرم أمرا نعم وأحله صار إيش؟ صار ناقضا لهذا الإبرام. وكذلك في الغزل ينقض الغزل إذا حله بعد إبرامه ونسجه، ولا تكون كالتي نقضت غزلها. والناقض اسم فاعل، واسم الفاعل لا يخلو إما أن يكون لعاقل أو يكون لغير عاقل، ولذلك يختلف الجمع في اسم الفاعل، يختلف فيما إذا كان لعاقل أو لغير عاقل، فإن الجمع في اسم الفاعل يكون مختلفا وليس واحدا. فإن كان اسم الفاعل هنا لعاقل، مثلا ناقض اسم فاعل لكن يعود لمن؟ للعاقل، فحينئذ يكون جمع ناقض نواقض، يكون جمعه ناقضون. لماذا؟ لأن النقض هنا منسوب إلى العاقل، فرجل ناقض تقول رجال ناقضون، امرأة ناقضة تقول نساء ناقضات. لماذا قال هنا نواقض؟ لأن اسم الفاعل هنا المراد به الغير العاقل، فالوضوء فالنقض هنا يعني واحد من هذه الأفعال الثمانية. الخارج من السبيلين هل هو عاقل؟ القيء عاقل؟ ها؟ الغائط، البول، المني، كل هذه أشياء ليست عاقلة، فكان الجمع فيها نواقض، فكان الجمع فيها نواقض. وهذه قاعدة، هذه قاعدة مضطردة. فأراد المؤلف هنا جمعها على نواقض لأن اسم الفاعل هنا غير، لأن اسم الفاعل هنا غير عاقل. قوله نواقض الوضوء ثمانية، وقلنا إن الوضوء يكون بالضم ويكون بالفتح، والمراد به بالفتح إيش؟ المراد به بالفتح الماء، وأما بالضم فهو الفعل، أفعال الوضوء. فما المراد هنا، الفتح أم الضم؟ الضم الذي هو الفعل. لكن إذا أردنا بالفتح هل يصح؟ نعم، هل يصح؟ لماذا؟ لو قلنا يصح نقول يعني نواقض الماء، ما يكون للماء نواقض؟ إلا يمكن يكون للماء نواقض في عدم التطهير، وقوع النجاسة وغير ذلك مما مر فيه، لكن المعتاد يعني هنا المراد بالضم يعني نواقض أفعال الوضوء، يعني الذي هو الفعل، فعل الوضوء. قوله ثمانية، هذه الثمانية هل هي للحصر أو هل هناك دليل دل على أن نواقض الوضوء ثمانية نصا أم ماذا؟ الجواب أن هذه النواقض عرفت بالاستقراء، عرفت بالاستقراء من حيث الجملة، يعني كل ناقض جاء بدليل مستقل، جاء بدليل مستقل دل على أنه ناقض الوضوء. وقد يزاد في هذه النواقص، في هذه النواقض، وقد ينقص منها بالنسبة للرجوع إلى الخلاف، للرجوع إلى الخلاف. فمن أهل العلم من يرى أن هذا ناقض، ومنهم من لا يرى أنه ناقض. نعم، فبناء على القول بأنه ناقض فيعد نوعا أو واحد من النواقض الثمانية أو التسعة أو العشرة. ومن لم يقل بأنه ناقض فإنه تنزل عنده نسبة العدد. فإذا قوله ثمانية هنا يعني في المذهب، يعني في المذهب، لأنه سيأتينا أن بعض الأشياء من مفردات المذهب، يعني أن غير الإمام أحمد لا يقول به، فقد تكون نواقض عند غير أحمد أقل من إيش؟ أقل من ثمانية، وقد تكون أزيد بإضافة غيرها عليها. الشاهد هنا أن قوله ثمانية عرفت بالاستقراء، أن هذه الثمانية عرفت بالاستقراء والتتبع. قوله نواقض الوضوء ثمانية خارج من سبيل مطلقة، عندكم هنا خارج من سبيل مطلقة، هذا خطأ، صواب سبيل، خارج من سبيل مطلقة، هذا واحد. فقوله خارج، خرج بقوله خارج الداخل، لأن الداخل غير الخارج، لأن الداخل غير الخارج. فمثلا أكل الشخص طعاما، هذا داخل. أخذ حقنة في أي موضع من بدنه فهذا داخل. فإذا قوله هنا خارج يستثنى من، أي يخرج به ما كان داخلا، فالداخل عكس الخارج. هذا قيد. القيد الثاني قوله من سبيل، ومراده بالسبيل هنا الفرد، ويشمل القبل والدبر، ويشمل القبل والدبر، هذا هو هذا هو السبيل، هذا هو السبيل، يعني أن يكون مخرجا أصليا، أن يكون مخرجا أصليا، ولا يعرف إلا في القبل والدبر. قوله مطلقا، مطلقا هنا المراد به الكثرة أو القلة، الكثرة أو القلة، يعني سواء كان هذا الخارج من السبيل قليلا أو كان كثيرا. فقوله مطلقا ليشمل القليل والكثير، فصار عندنا إذن خارج ومن سبيل والمطلق، هذا سواء كان كثيرا أو قليلا، هذا هو الناقض الأول، يعني علامة الناقض الأول. ثم قال وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. وخارج من بقية البدن، هذا المراد به الكلام عن الخارج من غير السبيلين، خارج من غير السبيلين، لأنه في الأولى بين الخارج من السبيل مطلقا، الثانية خارج من بقية البدن، لأن مواضع الخروج من البدن متعددة، مواضع الخروج من البدن متعددة، لكن منها ما يكون محلا لخروج النجاسة، ومنها ما يكون محلا لخروج الطاهرات. فمثلا الفم يخرج منه اللعاب، ويخرج منه الدم، ويخرج منه القيء والقلس وغير ذلك، والأنف يخرج منه المخاط وغير ذلك أيضا. وهذا بالنسبة للمخارج. وأما القبل والدبر فهو موضع لخروج إيش؟ لخروج النجاسة كما مر معنا سابقا. فقوله هنا وخارج من بقية البدن أراد به قيدا، وهو قوله من بول وغائط، لئلا يفهم أن ما يخرج من بقية البدن كالفم مثلا أو الأنف أو الأذن أن هذا مخرج أصلي لمثل هذه النجاسات، وإنما مراد المؤلف أن يكون خارجا من بقية البدن، يعني من غير القبل ومن غير الدبر. فمثلا هناك مواضع قد يخرج منها الغائط والبول، لكن من غير القبل ومن غير الدبر. مثل ماذا؟ كمن وضع له فتحة في بطنه فأصبح يخرج منه البول أو يخرج منه الغائط، فالمؤلف هنا ألحق هذا المخرج بإيش؟ بالسبيل، ألحق هذا المخرج بالسبيل، فيرى أن ما خرج من غير السبيل وكان بولا أو غائطا فإنه ينقض الوضوء. بعض أهل العلم فصل في ذلك وقال إن كان هذا المخرج أسفل من المعدة فإنه يكون ناقضا، وإن كان أعلى من المعدة فإنه لا يكون ناقضا. وهذا توجيه قوي، هذا توجيه قوي. لماذا؟ لأنه إن كان أسفل المعدة فإن الخارج هذا هو الغائط الحقيقي، لأنه يكون بعد تصفيته من المعدة وانتقاله إلى الأمعاء، ثم بالتالي إلى خروجه من مخرجه. وأما إن كان أعلى من المعدة فإنما هو يخرج طعاما، يخرج طعاما كما دخل، فحينئذ لا يكون ناقضا. فهذا التفصيل تفصيل جيد ذكره بعض أهل العلم، وممن ذكر ذلك الفتوحي في شرحه المعونة المشهور، والمعونة للفتوحي هو شرح لكتابه الأصلي وهو منتهى الإرادات للفتوحي. ومنتهى الإرادات شرحت بشرحين، الشرح الأول للمؤلف وهو الفتوحي، والشرح الثاني للبهوتي، وهذا هو المشتهر وهو المطبوع المتداول. وأما المعونة للمؤلف نفسه فهذا مخطوط، طبع منه حديثا طبعة قبل أشهر لكن المشتهر عند الحنابلة هو كتاب البهوتي، وعادة لا يشرح كلام الشخص إلا من قاله. فعلى كل حال ذكر هذا التفصيل الفتوحي في كتابه. قوله: وخارج من بقية البدن من بول وغائط وكثير نجس غيرهما. كثير نجس غيرهما، هنا المؤلف أطلق، فيفهم من كلامه أن ما كان من قليل نجس فهذا لا يعتبر، فهذا لا يعتبر، وهذا ما يسمى بالفحش أو التفحش، يعني يقال له الكثير ويقال له الفاحش. واختلف أهل العلم في حد الكثير وحد القليل في مثل هذه الأمور النجسة، اختلفوا في ذلك إلى أقوال كثيرة. فمنهم من يرى أن الكثير نقطتان، ومنهم من يرى أن الكثير ما كان بملء الكفين، ومنهم من يرى أنه ما كان بملء الكف، ومنهم من يرى ما كان كحجم الدينار فأكثر، هذا هو الكثير، وما كان أقل فهو القليل. ومنهم من قال الكثير يحد بالعرف، يحد بالعرف، وممن قال بذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أوكل هذا إلى المرء نفسه، عفوا، هناك من أوكله إلى العرف، والإمام أحمد رحمه الله أوكله إلى الشخص نفسه، واستدل بقوله: دع ما يريبك إلى ما يريبك، فيقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى يرى أن الكثير مرجعه إلى ما يراه الشخص بنفسه. وبعضهم يقول إن الكثرة هنا راجعة إلى العرف، وهذا هو المشهور. ولذلك قال الناظم: كل ما جاء ولم يحدد في الشرع محدودا فبالعرف يحددي. فالشاهد أن العرف هنا العرف يؤخذ به في حد الشيء، كما أخذ بمعرفة حد الحرز عن طريق العرف. فقوله هنا: وكثير نجس غيرهما، فالكثرة هنا كما قلنا راجعة إلى العرف. وقوله النجس يخرج بهما إذا كان طاهرا، فلا عبرة بقليله ولا كثيره، يعني لا يدخل معنا في هذا الباب لا قليل الطاهر ولا كثير الطاهر، ولا أيضا قليل النجس. إذن قوله هنا: وكثير نجس، خرج به كثير الطاهر وقليل الطاهر وقليل النجس، فحينئذ لا يكون ناقضا للوضوء. طيب، لو خرج قليل نجس من الدبر أو من القبل، قليل نقطة بول خرجت من القبل، ينقض أو لا ينقض على قول المؤلف هنا؟ ينقض. لماذا ينقض؟ لكن هو يقول: وكثير نجس غيرهما. نقول: إن كان هذا القليل خرج من غير السبيلين، لذلك قيده قال غيرهما، يعني من غير السبيلين. وأما إذا كان خارجا من أحد السبيلين فحينئذ هو نجس مطلقا، يؤثر، يعني ينقض الوضوء مطلقا ولو كان نقطة واحدة، لأنه خرج من مخرجه الأصلي. وأما إذا خرج من بقية البدن وكان نجسا من بول وغائط، فإن كان قليلا على قول المؤلف فإنه لا ينقض، وإن كان كثيرا فإنه يكون ناقضا. قوله هنا: غيرهما، هل مراد به السبيل؟ نعم، من غير السبيلين أو ماذا؟ أو يعود إلى البول والغائط؟ نعم، يعود إلى البول والغائط، يعني الخارج من بقية البدن لا يخلو، إما أن يكون بولا أو غائطا أو غيرهما إما أن يكون بولا أو غائطا أو غيرهما مما هو نجس، لكنه يفرق بين القليل والكثير. طيب، ما هو النجس من غير البول والغائط؟ نقول هذه مسألة مختلف فيها، فبعض أهل العلم يرى أن هذا الغير هو القيء والدم والقيح، هذه ثلاثة أمور، والقلس كذلك، والقلس قرين القيء، قرين القيء، لكن القيء هو الخارج بعد الاستحالة، والقلس هو الخارج من السائل كما دخل، يعني إذا شرب المرء ماء فأخرجه كما هو فهذا قلس، وأما إذا شربه فأخرجه متغيرا ومستحيلا، نعم قد استحال، فحينئذ يكون قيئا. لكن نقول إن القيء والدم والقيح هذه كلها طاهرة على الصحيح، كلها ليست نجسة على الصحيح، لا القي ولا الدم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام وغيره من المحققين رحمهم الله تعالى، أن القيء ليس بنجس، ولم يدل دليل على نجاسته. غاية ما في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ، وهذا لا يدل على الإيجاب، لا يدل على الإيجاب. وكذا أيضا الدم، ليس هناك ما يدل على نجاسة الدم على الصحيح إلا ما جاء في النص أو دما مسفوحا، فالدم المحرم مقيد بالدم المسفوح، ولذلك كان الصحابة يصلون في جراحاتهم والدماء تخرج من أجسادهم، وكذلك عمر رضي الله تعالى عنه في وفاته خرج منه الدم بصورة فاحشة، ومع ذلك لم ينتقض وضوءه. فالشاهد أن الدم على الصحيح ليس نجسا، فلا ينقض الوضوء، لا قليله ولا كثيره. قال هنا وزوال عقل إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. زوال العقل إما أن يكون بجنون أو أن يكون بإغماء أو أن يكون بنوم أو أن يكون بسكر أو أن يكون بسكر، فهذه أمور أربعة.
ويشكر به ما يشكر بسكر، إذا زار العقل زار انتقض الوضوء، سواء كان النوم حلال ولا حرام. طيب، ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ طيب، لكنه حلال، فما الفرق بينه وبين السكر إذا كان حلال؟ اشتراط من حلال
السكر ينقض الوضوء سواء كان حلالا أو كان محرما، يعني حلالا كما ذكر الأخ يقول إذا شرب اللبن حامضا فسكر، فنقول له لا فرق بين أن يكون المشروب حلالا أو محرما في نقض الوضوء، لأن العبرة ليس بالمشروب، العبرة بزوال العقل سواء زال بالحلال أو بالحرام. والدليل على هذا أن النائم لا شك في أن نومه حلال، النوم حلال، ومع ذلك ينقض الوضوء. فنقول إذن أولا السكر سواء كان بخمر أو غير الخمر، المهم يزول العقل بالسكر، فهذا زوال للعقل، أو بالجنون وهو زوال العقل بالكلية، أما السكر فهو زوال العقل بصورة مؤقتة، أو الإغماء وهو أيضا زوال العقل بصورة مؤقتة، أو النوم. هذه أمور أربعة. فالسكر يزيل العقل، فهو ناقض، وإزالته العقل واضح، والإغماء كذلك، والإغماء كذلك، والجنون أيضا كذلك، هذه كلها زوال عقل صريح. بقي النوم، بقي النوم، هل يزول العقل بالنوم أو لا يزول؟ وهذا مبني على معرفة حد النوم، هذا مبني على معرفة حد النوم. فإذا عرف حد النوم عرف هل هو مزيل للعقل أو غير مزيل للعقل. فالمؤلف هنا يقول وزوال عقل، يعني من الأمور الأربعة التي ذكرناها، إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فلم يقل يسير إغماء ولا يسير جنون، نعم، ولا يسير سكر، وإنما يسير إيش؟ يسير، يسير نوم، لأن النوم منه ما هو يسير ومنه ما هو كثير. فالمؤلف قال إلا يسير نوم من قائم أو قاعد. فيفهم من هذا أن اليسير عند المؤلف، يسير النوم عند المؤلف هو ما كان من قائم أو من رجل قاعد. طيب إذا كان من مستلق فعلى قول المؤلف ينقض الوضوء، لأنه ليس من يسير النوم، أو مستوفزا لا قائما ولا قاعدا، فهذا أيضا كذلك. إذن لا بد أن يكون إما قائما أو قاعدا. ما هو الدليل على هذا الشرط أو هذا القيد؟ نقول قد يستدل بقول المؤلف من قائم على حديث ابن عباس في قيام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، قال فإذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، فإذا أغفيت أخذ بشحمة أذني، لما صلى عن يساره، نعم، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم من شحمة أذنه إلى يمينه، قال فإذا أغفيت أخذ بشحمة أذني. فذكر الإغفاء هنا وهو من النوم، لكنه نوم يسير، لكنه نوم يسير. وعلمنا أنه نوم يسير لأنه لو زال، لو زال الإحساس أو زال العقل زوالا بينا لسقط هذا القائم، لسقط هذا القائم. ولو كان هذا النوم اليسير للقائم ناقضا للوضوء لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بإعادة الصلاة. فهذا دليل على أن النوم اليسير من القائم هذا لا يضر. طيب لو جاء شخص قائم واستند إلى حائط واستغرق في النوم، يدخل في كلام المؤلف هنا؟ لا يدخل، لأن هذا استند إلى الحائط، ولا يمنع أن يستند المرء إلى حائط ويستغرق في نومه، يستغرق في نومه. قوله أو قاعد، أو قاعد قد يستدل به، يستدل على ذلك بحديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين وغيرهما، في انتظار الصحابة لصلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم من النوم، حتى تخفق رؤوسهم. وهذا الحديث جاء بروايات متعددة، جاء بروايات متعددة كلها دالة على، وجاء بعضها بلفظ النوم، حتى إذا نام الصحابة، حتى إذا ناموا، لما جاءه في رواية مسلم جاءه رجل لما أقيمت الصلاة، جاءه رجل فسأله فأطال الحديث معه حتى نام الصحابة. لكن كان هذا النوم عند الانتظار، يعني من قاعدة، إلا إن حملنا هذا الحديث على مسألتين. لما أقيمت الصلاة عادة عند الإقامة إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يقوم، يقومون ينهضون، فيكون حينئذ لا دليل على القاعد، لأن الصحابة يقومون. لكن نقول ولو كان هذا النص يدل على هذا، فالنصوص الأخرى، الرواية الأخرى دلت على أنهم ينتظرون تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون العشاء، وهم ينتظرون العشاء. والخفقان عادة الخفقان الرأس يكون من القاعد أكثر ما يكون من القائم. إذن هذا أيضا الدليل الثاني على ما ذهب إليه المؤلف. طيب ماذا نقول في حق المستوفز أو الجالس بين السجدتين إلا أن حملناه على القاعد، أو مثلا على الراكع والساجد والمستلقي. على قول المؤلف هنا يعد إيش؟ يعد نافلة، فمن نام وهو راكع انتقض وضوءه ولو كان يسيرا، ولو كان النوم يسيرا، أو كان ساجدا فإنه ينتقض وضوءه ولو كان يسيرا. هذا في المذهب وهو الذي أراده المؤلف هنا، فيفهم منه أن ما عدا ذلك ينقض الوضوء. لكن نقول إن الصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء، سواء كان من قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد أو نحو ذلك، لكن بشرط ألا يستغرق في النوم، يعني لا يذهب إحساسه بالكلية، لا يذهب إحساسه بالكلية. وبعض أهل العلم يرى أن مجرد الإغفاء يعد نوما، ويستدلون بحديث معاوية وحديث علي: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا حديث معاوية. وأما حديث علي: العين وكاء السهم،